بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب أصول التفسير للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في درس ماضي حول كتابة القرآن وجمع القرآن، وذكرنا أن القرآن مر على ثلاثة مراحل حتى وصل إلينا بهذه الصورة التي هي في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. وكانت كتابة القرآن وجمعه في الأول أو في المرحلة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد أكثر على الحفظ، وكانت تكتب بعض الآيات أو بعض الصور على عسب النخل ورقاع الجلود وغيرها. ثم لما حصلت معركة اليمامة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقتل كثير من القراء، أشار عمر رضي الله تعالى عنه بجمع القرآن، فأمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت في جمع ما تفرق عند الصحابة وكتبه في الصحف ووضعها عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم انتقلت من أبي بكر إلى عمر في خلافته حتى بقيت عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم في المرحلة الثالثة، وهي التي استقر فيها القرآن على ما هو عليه الآن، وكانت في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك باقتراح من حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بإجماع من الصحابة، لما رأوا اختلاف الناس ودخول العجم في الإسلام فخافوا من اختلاف المسلمين في القرآن كما اختلف اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، فأمر عثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث، فنسخوا القرآن وجمعوا ما تفرق في الصحف، واعتمدوا كذلك على صحيفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حتى كتبوا القرآن على مصحف واحد وأحرقوا بقية النسخ، فبقي هذا القرآن الذي بين أيدينا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وباجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم، فوصل إلينا وحفظ القرآن. وهذا كان من توفيق الله عز وجل لهؤلاء الصحابة ومن حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن كما بينا سابقا. ثم بين بعد ذلك رحمه الله تعالى، عقد فصلا في التفسير، وذكر أن التفسير في اللغة من الفسر، مثل أن يقال فسر أكمامه، والفسر هو الكشف، لما يكشف عن كمه أن يفسر عن كمه. والتفسير في الاصطلاح الشرعي قال بيان معاني القرآن الكريم. ثم بين بعد ذلك ما حكم تعلم علم التفسير، وذكر أن علم التفسير من العلوم التي يجب تعلمها واستدل بآيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الآية الأخرى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلفظة التدبر هنا معناها التأمل، والتأمل في ماذا؟ تأمل في القرآن وفي ألفاظه وفي معانيه. وهذا التدبر والتأمل لا يمكن أن يصل إليه القارئ إلا بعد أن يعرف التفسير ويعلم معاني الكلمات. فالآية الأولى فيها الأمر، الآية الأولى فيها أن من حكمة إنزال القرآن تدبر آياته، والآية الثانية فيها التوبيخ من لم يتدبر القرآن، وكلا اللفظين إشارة إلى وجوب تعلم علم التفسير. وعلم التفسير إجمالا هو من فروض الكفايات، علم التفسير ككل هو من فروض الكفايات، لكن ممكن أن يقسم التفسير من حيث الوجوب ومن حيث الفرضية إلى علم أو قسم يجب تعلمه على كل أحد، يجب تعلمه على كل أحد. حال علم التفسير مثل حال علم الفقه وغيرها من العلوم، هناك من هذه العلوم ما يجب معرفته وجوبا عينيا على الجميع، وهناك من هذه العلوم ما يجب معرفته كفائيا. والفرق بين العيني أي أنه يجب على كل أحد وكل مكلف، والوجوب الكفائي أي أنه إن تعلمه قوم سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الجميع أثموا جميعا. أما ما يكون من باب فروض الأعيان فالآيات التي فيها ما لا يقوم الإسلام إلا به، مثل آيات الأمر بالصلاة وفرضيتها، والأمر بالصيام فرضيته، وبعض المسائل المتعلقة بالأمور التي لا يقوم الإسلام إلا بها، آيات التوحيد وغير ذلك. ومن الآيات ما يكون تعلمه فرض كفايات، فرض كفائي، وهذا مثل دقائق غرائب القرآن والألفاظ الغريبة التي فيه، وبعض الألفاظ التي يحتاج فيها إلى رجوع إلى كتب التفسير وغيرها، فهذا يكون من باب فروض الكفايات. وأهل العلم قاموا بهذا الفرض سواء كتابيا أو شفويا، فدونوا في كتبهم تفسير القرآن كاملا حرفا حرفا، وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة مما ذكرناه في مقدمة هذا الكتاب. ومما يدل على أن السلف كانوا يتعلمون القرآن ومعاني القرآن وتفسير القرآن حرصهم على العمل، فلما كان العمل لا يقوم إلا بالعلم كان تعلم التفسير واجبا على النحو الذي ذكرناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله من كبار التابعين: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان لله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ما فيها من العلم أي التفسير. فإذا القرآن كله ذكر الصحابة وأهل العلم في كتبهم تفسيرها، لذلك قال أو قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ذكر كلام شيخ الإسلام: العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، يعني لا يشرحونه، كيف يقرأ؟ هل يعقل أن قوما يقرؤون دائما في الطب ثم لا يسألون ما معنى هذه الكلمات، أو يقرؤون في الحساب ولا يعرفون معاني ألفاظ الحسابية؟ قال: لا بد أن يشرحوه ويستشرحوه ويوضحوه. قال: فكذلك كتاب الله سبحانه وتعالى، فكيف يقرؤونه وبه نجاتهم وسعادتهم ثم لا يطلبون شرحه؟ وبين أن أهل العلم يجب عليهم أن يبينوه للناس من طريقين: كتابيا وشفهيا. أما كتابيا فقاموا بهذا الواجب خير قيام، ولا زال أهل العلم يقومون به ويفسرون كلام الله سبحانه وتعالى. السلام. وشفهيا منذ عهد الصحابة إلى الآن وأهل العلم يتكلمون في التفسير ويشرحون التفسير ويشرحون القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى. ما فائدة علم التفسير وما الغرض من تعلم التفسير؟ تعلم التفسير من ثمراته العظيمة الوصول إلى الغاية الحميدة والثمرات الجليلة. ما هي هذه الثمرات؟ قال: التصديق بأخباره، الانتفاع بها، تطبيق أحكامه. إذن الغاية من التفسير على وجه الاختصار هي عبادة الله على الوجه الذي يرضاه، هي عبادة الله على الوجه الذي يرضاه، تعبد الله على بصيرة. فعبادة الله على الوجه الذي يرضاه هي ثمرة تعلم علم التفسير، تعلم علم التفسير الذي يفسر القرآن. ذكر الشيخ بعد ذلك ما الواجب على الذي يشرح القرآن يفسر القرآن. قال: الذي يفسر القرآن يجب عليه أن يشعر أنه يترجم عن الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يشعر أنه يشرح كلام الله للناس، يشرح أوامر الله للناس. فيجب عليه حال استشعاره هذا الأمر أن يؤدي معاني كلام الله على مراد الله، معاني كلام الله على مراد الله، وذلك بالرجوع إلى طرق التفسير على ما سيأتي بيانه. فالذي يفسر عن الله عز وجل يجب أن يستشعر هذا الأمر، فإذا استشعر هذا الأمر يخاف بعد ذلك أن يقول على الله ما لم يرده الله وما لم يأمر به الله عز وجل وما لا علم له به. لذلك كان السلف يخافون كثيرا من أن يقول أو يفسر كلام الله بغير ما أراد الله، فهذا من باب الإفتاء ومن باب القول على الله بغير علم ومن باب الكذب على الله عز وجل. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم أنه ذكر هذه الذنوب على التدريج من الأقل إلى الأعلى، فوصل إلى أعظم الذنوب وهو القول على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم كان هو أعظم الذنوب، لأنه يدخل فيه الشرك، الشرك من القول على الله بغير علم، ويدخل فيه الإفتاء بغير علم، فهو شامل لجملة من الافتراءات على الله عز وجل ومن الكذب على الله سبحانه وتعالى. لذلك أخره الله عز وجل فجعله آخر هذه الذنوب، فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. والقول على الله بغير علم داخل في الكذب عليه. إذا أراد المفسر أن يفسر آية إلى ماذا يرجع؟ إلى تفسير، طبعا ذكرنا أنه يرجع إلى التفسير، إلى كتب التفسير. لكن هؤلاء الذين فسروا القرآن، المؤلفين الذين فسروا القرآن وأهل العلم الذين يفسرون الآية، ما هي مصادرهم في تفسير هذه الآية؟ ليس المقصود الكتب التفسير نرجع إليها، وإنما هؤلاء المفسرين أنفسهم لما تأتيهم آية ما هي الطرق في تفسير هذه الآية؟ ذكر هنا أن المفسر يرجع إلى خمسة أمور. ذكر أنه يرجع إلى خمسة أمور، وهي باختصار يرجع إلى القرآن، يفسر القرآن بالقرآن، أو يفسر القرآن بالسنة، أو يفسر القرآن بكلام الصحابة، أو بكلام التابعين الرابع، والخامس إلى الحقائق إما الشرعية وإما اللغوية. الحمد لله. فإذا المرجع الأول في تفسير القرآن هو القرآن، وأفضل من ألف في هذا الباب والإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، كتابه عنوانه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فيأتي إلى الآية فيفسرها من القرآن نفسه مع ما دل عليه من السنن وغيرها. فهذا من أفضل التفاسير في تفسير القرآن بالقرآن. وذكر الشيخ على ذلك أمثلة لماذا كان تفسير القرآن بالقرآن هو أفضل أنواع التفاسير، لأن الله عز وجل هو أعلم بمراده من غيره، وأعلم بما أراده الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك لما يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يأتي أقوام يفسرون الأولياء بمعاني متعددة، فجاء الله سبحانه وتعالى فذكر لنا معنى الولي في القرآن نفسه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الأولياء؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ففسر القرآن بالقرآن. مثال الثاني قال: وما أدراك ما الطارق. ما معنى الطارق؟ قال الله: النجم الثاقب. ففسر القرآن بالقرآن. والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ قال: أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا أمثلته في القرآن كثيرة. النوع الثاني من أنواع التفاسير هو النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسولنا عليه الصلاة والسلام أعلم بمراد الله من غيره، أعلم بمراد الله من غيره من الناس. وهذا أيضا كثير في السنة، لأن من مقاصد السنة هو بيان القرآن وتوضيح القرآن، من مقاصد السنة هي بيان القرآن وتوضيحه. فالسنة جاءت مفسرة للقرآن، وجاءت مبينة لمجمله، ومقيدة لمطلقه، ومخصصة لعامه، ومفسرة لمعانيه، ومؤكدة لما فيه. هذا أوجه السنة مع القرآن. أوجه السنة مع القرآن كثير. من أوجه السنة مع القرآن تقييد المطلق، ومن أوجه تبيين المجمل وتخصيص العام. تقييد المطلق، تبيين المجمل، وتخصيص العام، وتأكيد المعنى، وتأكيد المعنى، كل هذا من أوجه بيان السنة للقرآن. وذكر على ذلك الشيخ أمثلة كثيرة، لكن ينبغي الانتباه هنا إلى الحذر من الضعيف من الأحاديث حتى لا يفسر بها القرآن. يجب الحذر من الضعيف والموضوع، إن هذه ليست عمدة، ليست حجة في تفسير القرآن. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول: ثلاثة كتب لا أصل لها، يعني أنه يحصل فيها التساهل في الأسانيد. ثلاثة كتب يعني ثلاثة علوم لا أصل لها ولا زمام. قال: المغازي والملاحم والتفسير. المغازي والملاحم والتفسير. المغازي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والملاحم أي الفتن وما يحصل في آخر الساعة، والتفسير معلوم. ومعنى مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو مراد الإمام أحمد رحمه الله في هذه الكلمة، أن الغالب في هذه العلوم أنه لا أسانيد لها صحاح متصلة، أنها لا أسانيد لها صحاح متصلة فيكثر فيها الضعيف. لذلك ينبغي الانتباه من هذا. وهناك كتب في التفسير تفاوتت في ذكر الضعيف من غيره، بعض الكتب اعتمدت على الضعيف وعلى الموضوع، وبعض الكتب نقحت الصحيحة من الموضوع، مثل تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. من أمثلة تفسير القرآن بالسنة لما يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما معنى زيادة؟ جاء تفسيرها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث. الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. روي هذا عن أبي موسى عن أبي بن كعب وعن كعب بن عجرة، وأصح ما في ذلك حديث صهيب في صحيح مسلم لما قرأ هذه الآية أو قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم قرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. ومن ذلك قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما معنى قوة؟ قال عليه الصلاة والسلام: القوة الرمي، القوة الرمي. ففسر القوة بنوع من أنواعها، بنوع من أنواعها. وهذا كثير كما قلنا في السنة، لما يقول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. جاءت السنة ووضحت وقيدت هذا المطلق، وبينت أن القطع يكون من الكف. وهكذا جميع ما بينته السنة وفسرته في القرآن وفصلته في القرآن. المرجع الثالث في التفسير كلام الصحابة، والصحابة أولى من غيرهم في تفسير القرآن. لماذا؟ لأنهم باشروا نزول القرآن وعاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصدق الناس وأعدل الناس وأبعدهم عن الأهواء والآراء الباطلة، وأولى الناس بالتوفيق والصواب. وتفسير الصحابة للقرآن كثير. مر معنا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت. وجاء عن مجاهد رحمه الله تعالى تلاميذ ابن عباس أنه قال: قرأت القرآن على ابن عباس آية آية يفسرها لي. فالتفسير عن الصحابة موجود منتشر، وتفاوت الصحابة في ذلك، فانتشرت أقوالهم أو تعددت أقوالهم في التفسير، وتفاوتوا في النقل، وفي النقل عنهم تفاوت النقل عنهم في التفسير، منهم المكثر ومنهم المقل. ومر معنا أن من المكثرين، وسيأتي بعض تراجم هؤلاء، ابن مسعود وابن عباس وأبي وزيد وعلي وغيرهم من الصحابة كثر عنهم تفسير القرآن. من ذلك قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ما معنى لامستم النساء؟ جاء عن ابن عباس لامستم النساء أي جامعتم النساء. فبين أن نقض الطهارة تكون بملامسة النساء. ما معنى الملامسة على الصحيح؟ هو إتيان المرأة وليس مباشرة جلدها أو لمسها. والمرجع الثالث ومرجع الرابع هو كلام التابعين. ولا شك أن كلام الصحابة مقدم على كلام التابعين. التابعين أيضا اشتهر النقل عنهم في التفسير. وكون التابعين مرجع أو كون التابعون مرجع من مراجع التفسير روي عن الإمام أحمد روايتين في ذلك. رواية في المنع قالوا يمنع الاعتماد على قول التابعي وحده في التفسير، بل يكتفى بالمراجع الثلاثة السابقة. واختار المنع ابن عقيل من الحنابلة، وجمهور المفسرين والعلماء على خلاف ذلك، وأن أقوال التابعين عمدة في التفسير ومرجع للتفسير. وحكي المنع أيضا عن شعبة بن الحجاج، يعني حكي رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن عقيل من الحنابلة، وحكي المنع أيضا عن شعبة رحمه الله تعالى. جمهور العلماء والمفسرين على أنه يستفاد من التابعين وأقوالهم مرجع في تفسير القرآن أيضا، لأنهم الطبقة الثانية بعد الصحابة ومن القرون المفضلة، وهم خير الناس بعد الصحابة وأبعد أيضا عن الأهواء خلاف من جاء بعدهم. وأيضا كان في عصرهم اللغة لم تتغير كثيرا، ولم تدخل اللهجات والعجمية في اللغة العربية، فلا زالت عندهم نقاوة اللغة وصفاؤها باق، فهم أقرب إلى تفسير القرآن في الصواب من ممن جاء بعدهم، خصوصا إذا اجتمعوا على معنى يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، نقل كلام شيخ الإسلام، إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب على كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، إن لا نجعل قول فلان حجة على الآخر ولا حجة على من بعدهم، لكن ينظر إلى من قوله يتقوى بالمراجع السابقة. يعني القول إذا اختلف التابعين في تفسير آية ننظر في اختلافهم أيهم أولى ونأتي بالمرجحات، أي القولين يدل عليه السنة، يدل عليه القرآن، يدل عليه اللغة، فمن هنا نرجح أقوال التابعين في تفسير هذه الآية. وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. الذي يسلك في تفسير القرآن غير الطريقة الصحيحة ووصل إلى نتيجة غير صحيحة فهذا جمع بين مفسدتين: مفسدة أنه سلك الطريقة الغير شرعية في التفسير. ما هي الطريقة الشرعية؟ المراجع التي ذكرناها، القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين واللغة. فإن لم يرجع إلى هذه المراجع وحكم هواه وعقله، فإن وصل إلى نتيجة فاسدة جمع بين شرين، وإن وصل إلى نتيجة صحيحة نقول النتيجة صحيحة لكن فعلك خطأ وطريقتك خطأ، لأنك ما سلكت الطريقة الشرعية في التفسير، فهذا أخطأ في الدليل، والخطأ في الدليل قد يؤدي في الغالب إلى الخطأ في ماذا؟ في المدلول. الخطأ في المدلول، مدلول أي النتيجة التي يصل إليها في تفسير القرآن. وعلى هذا قس ما فسره أهل الأهواء بعقولهم وأهوائهم في آيات الصفات وغيرها. فلما يأتي الجهمي أو الأشعري وغيرهم إلى قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، ويأتي بعقله فيقول إن أثبتنا الصفات يلزم التشبيه، فيجعل هذا هو دليله في التفسير، ثم يصل إلى مدلول وهو أن اليد معناها القدرة والنعمة، ففسر اليد بالنعمة والقدرة لأن مدلوله أو لأن دليله خطأ. فهذا جمع بين فساد الدليل أي استدلاله وطريقته في التفسير، وفساد المدلول النتيجة التي وصل إليها. فهؤلاء اعتقدوا معان، كما يقول شيخ الإسلام، هؤلاء اعتقدوا معان وحملوا القرآن عليها، اعتقدوا معان وحملوا ألفاظ القرآن عليها. وهذا كما أنه يحصل في القرآن أيضا يحصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هؤلاء اعتقدوا أقوالا باطلة وحملوا القرآن على هذا الباطل، فجمعوا بين فساد دليلهم أو استدلالهم وفساد مدلولهم أي نتيجتهم. وهذا الكلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الحاشية، قال مجموع الفتاوى فقط، وهو في الجزء 13 صفحة 361، الجزء 13 في صفحة 361. وأما المرجع الخامس في تفسير القرآن فهو الرجوع إلى حقائق الألفاظ، والألفاظ لها حقيقة لغوية أو قبل ذلك شرعية، ولها حقيقة لغوية. ويضيف أهل العلم أيضا وخاصة في الأصول الحقيقة العرفية. والحقيقة أو الحقائق الثلاث يختلف أهل العلم في ترتيبها، ماذا يقدم؟ هل اللغة أو هل الحقيقة اللغوية، أم يقدم العرفية، أم يقدم الشرعية؟ الصواب في ذلك هو تقديم اللغة أو الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية والعرفية، تقدم الحقيقة الشرعية، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن وتكلم به، فيكون المرجع فيه إلى الشرع، إلى بيان الشرع لا للغة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فقوله بما أراك الله هذا إرجاع للحقيقة الشرعية. إنا جعلناه قرآنا عربيا، هنا يذكر الحقيقة اللغوية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، هنا جمع بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. حقيقة اللغوية في قوله بلسان قومه، والحقيقة الشرعية في قوله ليبين لهم، ليبين لهم، فجمع بين الحقيقة الشرعية واللغوية. إن اتفقت الحقيقة الشرعية واللغوية ولم يختلفا فهذا لا إشكال فيه، لكن إن وقع خلاف بين الحقيقة اللغوية والشرعية هنا نقول يقدم ماذا؟ الحقيقة الشرعية، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة. فنأتي بالدليل الشرعي الذي يرجح المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، وذكر على ذلك أمثلة. قال: مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ما معنى لا تصلي على أحد منهم؟ الصلاة في اللغة معناها مطلق الدعاء، إذا طعمت عند قوم فصلي عليهم أو فصلي عندهم، معنى ادعو لهم. فالصلاة معناها الدعاء في اللغة، وفي الشرع معناها فعل مخصوص يبدأ بالتكبير وينتهي بالتسليم، له أفعال وأقوال مخصوصة، الصلاة المعلومة. أو هنا في الأخص الصلاة على الميت، صلاة الجنازة. فكيف نقدم هنا أو ماذا نقدم؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال: المقصود هنا منع الصلاة، منع الصلاة، لأن الآية أريد بها الحقيقة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فقال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فكانت الآية المراد بالصلاة هنا الحقيقة ماذا؟ الشرعية. لكن قد يأتي أحيان بوجود القرينة فتقدم الحقيقة اللغوية، يأتي دليل يرجح أن المراد الحقيقة اللغوية، مثل قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، ومثله الحديث الذي ذكرناه: إذا طعمت عند قوم فصلي عليهم. هل معناها أنني أصلي؟ لا، معناها أنني أدعو. فهنا قدمت ماذا؟ الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية لوجود مرجح للحقيقة اللغوية وإرادتها، وإلا فإن الأصل هو تقديم الحقيقة الشرعية. ما المراد بالصلاة هنا وصلي عليهم؟ الدليل المرجح لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم. ما معنى صلى عليهم؟ قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني يكون معنى الصلاة هنا الدعاء. ما الذي نقل الصلاة هنا من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية؟ الدليل المرجح الخارجي، دليل خارجي رجح المعنى اللغوي على المعنى الشرعي. ومثال اتفاق المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، وهذا كثير في القرآن، ألفاظ القرآن عموما، السماء، السماء معناها في الشرع ومعناها في اللغة واحد، الأرض، الصدق، الكذب، حجر الإنسان، أغلب الدعاء أو أغلب الألفاظ تتفق مع الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية في بيانها، يتفق المعنى الشرعي والمعنى اللغوي في بيانه. إذن ذكر لنا خلاصة ما تقدم من هذا الفصل، ما هو مرجع في تفسير القرآن، ما المرجع في تفسير القرآن. ذكر كم مرجع لتفسير القرآن؟ 5 مراجع. الأول تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بالأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن بالحقائق الشرعية واللغوية، الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية. والحقائق الشرعية واللغوية تأتي على 3 أحوال: إما أن تتفق وهذا الأغلب، وإما أن يحصل بينهما تعارض، فالأصل تقديم الحقيقة الشرعية، لكن قد تقدم الحقيقة اللغوية لمرجح خارجي يدل على أن المراد به المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. وهذا يستوي فيه القرآن، وأيضا تستوي فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر أيضا من المسائل في التفسير لما ذكرنا أن من المراجع في التفسير أقوال الصحابة وأقوال التابعين، هذه الأقوال عن الصحابة والتابعين هل ممكن يحصل بينها اختلاف أو لا يمكن؟ لا شك أن الاختلاف بينها وارد، فعقد هذا الفصل لبيان التوجيه الصحيح للاختلاف الوارد في التفسير المأثور. تفسير المأثور، إذا قيل التفسير المأثور أي المأثور عن السلف، يعني أقوال الصحابة والتابعين في تفسير الآية. بين هنا رحمه الله أن التفسير عن السلف له ثلاثة أقسام، له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تختلف الألفاظ في التفسير لكن المعنى واحد. معلوم أن في اللغة تسمى هناك ألفاظ متواطئة وألفاظ مترادفة، تتواطأ في المعنى وتترادف في المعنى لكنها تختلف في اللفظ، تختلف في ماذا؟ في اللفظ. فهنا لا إشكال، القسم الأول لا إشكال فيه، اختلفت الألفاظ لكن المعنى واحد. وجود الاختلاف هنا اختلاف في التعبير، اختلاف في التعبير، لأن لغة العرب لغة واسعة، فيعبر الإمام بعبارات متعددة متنوعة لكن معناها واحد أو مقتضاها واحد. وقضى ربك ألا تعبدوا، وقضى ربك ألا تعبدوا، ما معنى قضى؟ جاء عن ابن عباس قضى أمر، قال مجاهد قضى وصى، وقال الربيع بن أنس قضى أوجب، فهذه لا خلاف بينها، قضى وأمر وأوجب كلها بمعنى واحد وهو الإلزام. يمكن أن تقول ألزم، فهذه كلها بمعنى الإلزام. فهنا اختلفت الألفاظ لكن المعنى واحد، فهذا لا إشكال فيه ولا أثر فيه في معنى الآية. النوع الثاني، اختلف اللفظ واختلف المعنى، اختلفت الألفاظ وأدى اختلاف الألفاظ إلى اختلاف المعاني، لكن الآية تحتمل المعنيين جميعا لأن المعنيين لا تضاد ولا تناقض بينهما، لا يكون المعنيين واحد يقول أعلى وواحد يقول أسفل، واحد يقول أبيض وواحد يقول أسود، هذا فيه تضاد، لكن اختلف اللفظ واختلف المعنى لكن إذا حملناها على هذا المعنى لا يناقض حملها على المعنى الآخر، فتحمل الآية على المعاني جميعا، تحمل الآية على المعاني جميعا. ويكون هذا الاختلاف إما من جهة اختلاف التمثيل وإما من جهة اختلاف التنوع، إما من جهة اختلاف التمثيل أو اختلاف التنوع. مثاله في اختلاف التمثيل قوله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. جاء المفسرون فمثلوا على هذه الآية بعدد من الأشخاص وعدد من الرجال، فقال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، وقال ابن عباس رجل من أهل اليمن، وقال رجل وقيل رجل من أهل البلقاء، فحملت الآية على المعاني جميعا لأنها تشمل كل من أوتي كتابا فانسلخ منه وتركه. فكان الاختلاف هنا في اللفظ وفي المعنى لكن يمكن حمل الآية عليها جميعا، حمل الآية عليها جميعا لأنهم هنا ذكروا أمثلة لهذا المعنى في الآية، ذكروا أمثلة لهذا المعنى في الآية. فإذا يأتي يمثل بأمثلة, يمثل بأمثلة على هذه على هذا على هذه الآية, ويكون كل المعاني صحيحة. هل هناك اختلاف بين اللفظ والمعنى أو ما في اختلاف؟ في اختلاف في اللفظ وفي اختلاف في المعنى, لكن الآية حملت على المعاني جميعا. مثال آخر, قول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب, مثال غير موجود في الكتاب, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لما نأتي إلى التفسير, قال بعض المفسرين السابق والذي يصلي أول الوقت, المقتصد الذي يصلي في أثناء الوقت, الظالم لنفسه والذي يؤخر الصلاة. فجاء تفسير آخر قال السابق هو المحسن بالصدقة مع الزكاة, يعني يخرج الزكاة والصدقة. المقتصد هو الذي يكتفي بماذا؟ بالزكاة. الظالم لنفسه هو الذي يترك الزكاة. المعنى مختلف وغير مختلف؟ مختلف, لكن الاختلاف هنا من باب التمثيل. اختلفت المعاني من باب اختلاف التمثيل. هل ممكن الآية تحمل عليها كلها؟ نحمل الآية على المعنى الأول, على من أخر الصلاة في أحوال الناس في تأخير الصلاة والسابقين للصلاة, وممكن أن نحمل الآية في تأخير الناس على الزكاة والصدقة, وهكذا قس من يأتي بعد ذلك ويفسر الآيات على الحج مثلا. هذا كله من باب التنوع في التمثيل, باب التنوع في التمثيل. قد يأتي التنوع أو الاختلاف من باب التنوع, من باب التنوع. مثال ذلك قال وكأسا دهاقا, كأسا دهاقا. ما معنى دهاقا؟ قال ابن عباس مملوءة, كأسا مملوءة, وقال مجاهد متتابعة, يعني كأس وراء كأس, وقال عكرمة صافية. الآن اختلفت الألفاظ أو ما اختلفت؟ المعاني أيضا اختلفت, لكن هذا الاختلاف من باب التنوع. ما ذكر لك أمثلة على الجزاء أو على الآية, وإنما ذكر لك ألفاظا متنوعة. هل ممكن أن نحمل الآية عليها جميعا؟ لا إشكال. هل بينها تضاد؟ ليس بينها تضاد. نقول كأسا دهاقا, كأسا مملوءة متتابعة صافية, فجمعنا الآية, حملنا الآية على المعاني جميعا. مثال آخر قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم, اهدنا الصراط المستقيم. قال بعض السلف الصراط المستقيم هو القرآن, وقال آخر هو الإسلام. في تنوع أو ليس فيها تنوع؟ في الألفاظ والمعنى, لكن يمكن حملها عليها جميع أو ما يمكن؟ يمكن حملها جميع عليها جميعا. مثال آخر في كتاب التوحيد مثلا في الطاغوت, جاء عن جابر أنه العراف, جاء عن عمر أنه الساحر, وقيل المنجم, وقيل الذي تجاوز حده. هذه أنواع من التفاسير, لكن هل يمكن حملها عليها جميعا؟ هذا من باب التنوع, من باب التنوع. فهنا تحمل الآية على المعاني كلها. القسم الثالث وهو أن يأتي الاختلاف في اللفظ والمعنى مثل القسم الأول, لكن لا يمكن الجمع بينهما, فيه تضاد في المعاني. فهنا إذا حصل تضاد في المعاني فهنا نعمل قاعدة السلف وقاعدة أهل العلم في الأصول والحديث والتفسير وغيرها, التعارض. إذا وجد التعارض بين نصين شرعيين أو معنيين نعمل بالترجيح أو بالنسخ أو بغيرها من الطرق. أما الجمع هنا لا يمكن أن نجمع لوجود التضاد. الذي قبلها ممكن الجمع, لكن هنا يمكن أن نجمع، فبقي عندنا أن نرجح، نقول هذا المعنى هو الراجح والمعنى الآخر هو المرجوح. من أين نعرف أن هذا المعنى الراجح؟ هنا الترجيح نأتي له بأدلة أخرى خارجية، مثل دلت على هذا المعنى آية، حديث، تفسير، إجماع أو غير ذلك. مثال ذلك ذكر الشيخ مثالين: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، يعني أنه يأكل من الميتة ما يسد به جوعه لا يزيد. وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص في سفره، يعني أن هذه الرخصة لا تجوز إلا لمن كان في سفر مباح. فالصواب في تعارض هنا بالتفسيرين، في تعارض هنا بالتفسيرين، فهل نحمل الآية على التفسير الأول؟ ما معنى غير باغ؟ هنا ذكر ضابط شرعي في الأكل من الميتة، هذا الضابط الشرعي ما هو؟ قال: غير باغ أي لا تتجاوز أكلك من، لا تتجاوز في الأكل من الميتة إلا قدر ما تنقذ به نفسك من الهلكة، وليس معناه أنه يكون سفرك مباحا. وهذا هو الصواب والصحيح في معنى الآية، في معنى الآية. مثال الثاني الذي ذكره قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الآن إذا طلق الرجل المرأة وقد عقد عليها وسمى المهر، ما الواجب عليه؟ طلقها بعد تسميته للمهر، فرض لها فريضة، فهنا نصف ما فرض يعطيها، إلا إذا عفا، إلا أن يعفون، يعني إلا إذا عفت المرأة أو عفا الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هنا وقع الخلاف، هنا وقع الخلاف بين أهل العلم. قال علي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وقال ابن عباس: هو الولي، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني إما أنه يعطيها هي تتنازل عن نصف المهر، أو أنه هو يتنازل عن المهر كله، يكون الزوج يعطيها. فاختلف التفسير هل معناه الزوج أو أنه معناه الولي، فهنا تناقض. فجاء أهل العلم فرجحوا أن المراد في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. ما الذي رجح هذا المعنى؟ قال: لأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المروي في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، رواه الطبراني لكنه حديث ضعيف، رواه الطبراني لكنه حديث ضعيف لا يصح. علته فيه ابن لهيعة، فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. لكن هذا التفسير الذي رجحه أيضا أنه صح عن علي رضي الله تعالى عنه، أنه صح عن علي رضي الله تعالى عنه. قال شريح القاضي: سألني علي من الذي بيده عقدة النكاح، فقلت: هو ولي المرأة. فقال علي رضي الله تعالى عنه: لا بل هو الزوج، لا بل هو الزوج. هذا ما يتعلق بقضية الاختلاف الوارد في تفسير القرآن. الاختلاف الوارد في تفسير القرآن. إذن باختصار، الاختلاف الوارد في تفسير القرآن إما أنه لا يختلف اللفظ ولا المعنى، فهنا لا إشكال ولا تأثير. إذا حصل اختلاف في اللفظ والمعنى فهذه تأتي على حالتين: إما أن يمكن جمع بين المعاني، إما للتمثيل أو التنوع فنقول الآية تشمل المعاني كلها، وإما أن تكون من باب التضاد ولا يمكن الجمع بينهما، فهنا نأتي بالترجيح ونرجح معنى على معنى على آخر. وهنا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله، تعرض لترجمة القرآن ونأخذ جملة من تفاسير أو من تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين اشتهروا في تفسير القرآن. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.